صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك الطاهرين المعصومين صلى الله عليكم وعلى أشياعكم وأتباعكم والمستشهدين بين أيديكم وفي سبيل دعوتكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أي الخلائق ليست في رقابهم لأولية هذا أو له نعم من معشر حبهم دين وبغضهم كفر وقربهم منجيا ومعتصم. يغضي حياء ويغضى من مهابته فلا يكلم إلا حين يبتسم. ما قال لا قط إلا في تشهده. لولا التشهد كانت لا أهم نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله سبحانه وتعالى يأمر عباده بالدعاء، والأمر الإلهي كما قرر الأصوليون أمر المولوي الإلهي يتبادر منه الوجوه. ولهذا العلماء يقولون أنه يجب الدعاء، بما أننا ندعو في كل يوم، يعني المسألة واقعة ضمنيا، يعني ما كنت أكيد عليها ولكن تذكر في باب التحقيق. مثلا بعض الأدعية، مثلا الدعاء للأبوين، يقول العلماء يجب أيضا، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، وهذا أمر إلهي أيضا يجب ولو في العمر مرة تدعو لأبويك حتى يتحقق هذا الأمر الإلهي الذي نعم صادر من الله سبحانه وتعالى من المولى الكريم، وأساسا يدل على الوجوب. هنا أيضا وفي آيات أخرى من القرآن الكريم الدعاء عموما يشير إلى أنه واجب على المسلمين، على المؤمنين، على المربوبين. وقال ربكم، الله سبحانه وتعالى كلمنا بالربوبية هنا، لأنه الرب سبحانه، ولأنه يربنا ويربينا بالنعم. لهذا هنا المقام مقام الربوبية وليس مقام الألوهية. لهذا الأمر صادر من الله سبحانه وتعالى من هالجهة، لأنه كل ما يربينا وكل ما ينمينا وكل ما يثبت وجودنا ويحفظ وجودنا هو بسؤالنا من الله سبحانه وتعالى. بس هذا السؤال تارة يكون باللسان، الأدعية المعروفة التي ألهمنا الله إياها وعلمنا إياها أهل البيت سلام الله عليهم، الأدعية التي في الليلة الماضية وعدناكم بأن نتحدث عن الصحيفة السجادية المنسوبة إلى الإمام زين العابدين سلام الله عليه. هذه النصوص التي وردت عن أهل البيت هي الطريق إلى تحقيق الواجب هذا الإلهي، أو دعاء آخر يعني وجود الإنسان وافتقار الإنسان، دعاءه بالحال تارة بالمقال وتارة بالحال. ولهذا السؤال نفس الشيء، يعني الله سبحانه وتعالى أمرنا بالدعاء وأمرنا بالسؤال. قال تعالى واسألوا الله من فضله، إن الله بكل شيء، وكان الله بكل شيء عليما في سورة النساء. اسألوا الله من فضله ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله، الفضل بيد الله سبحانه وتعالى. فإذا السؤال والدعاء تارة يكون بصورة واعية من الإنسان أو باللسان، وتارة يكون بالحال، يعني وضع الإنسان يدعو إلى الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى وحاله تسأل، وجوده يسأل. وهذه الحقيقة هي موجودة في القرآن الكريم، عندما يقرر سبحانه وتعالى يسأله من في السماوات والأرض، هذه حقيقة وجودية، حقيقة كونية، حقيقة ينبغي للإنسان أن ينتبه لها في هذه الآية. يسأله من في السماوات والأرض، سواء سأل بلسانه أو سأل بلسان الحال. كل يوم هو في شأن. عندما سئل ابن عباس عن هذا الشأن الإلهي، كل يوم هو في شأن، قال شؤون الخالق والرزق والتدبير. الله سبحانه وتعالى يظهر هذا التغيير في الوجود حسب متطلبات حياة الإنسان أو الموجودات الأخرى، فيسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. في مقام آخر يقول سبحانه وتعالى وآتاكم من كل ما سألتموه، كل ما تسألون وجودكم يسأل، فقركم يسأل، حاجتكم تسأل، الله سبحانه وتعالى يمدكم بالوجود بشكل عام. وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان كان ظلوما، أو إن الإنسان ظلوم كفار، نهاية الآية الشريفة. فالله سبحانه وتعالى قد آتانا أو أعطانا كل ما سألناه بوجودنا، يعني كل ما يحتاج وجودنا إليه الله سبحانه وتعالى وفره لنا، فهذا نوع من السؤال، نوع من الدعاء. لكن اللي نحن بصدده غير هذا، الذي موضوع الحديث هو الدعاء الذي نعم يكون بلسان الإنسان، بتضرع الإنسان، بعبادة الإنسان، لأن الدعاء هو عبادة. تكلمنا أكثر من ليلة عن العبادة، وأن الله سبحانه وتعالى جعل السر هذا الوجود من أجل العبادة، الجن والإنس من أجل العبادة، فأبعاد العبادة أبعادها واسعة، من جملتها الدعاء. الدعاء هو جوهر العبادة، هو روح العبادة. في الحديث الدعاء مخ العبادة أو مخ العبادة، على الروايتين مخ العبادة يعني تشبيها له بمخ البيضة، يعني خلاصتها وقاعدتها ونعم سبب يعني اللي هي يعني وسيلة إلى خلق شيء. هل المح هذا التركيبة هذه التي في البيضاء مح العبادة المؤثر، أو مح العبادة يعني روح العبادة جوهر العبادة ما ورد في الحديث. فإذا الدعاء هو ليس عبادة، بل هو أرقى أنواع العبادة. وإذا كانت الصلاة هي أرقى أنواع العبادة في الدين، فإن الصلاة الأصلي هي الدعاء، الصلاة هي الدعاء. وقد وردت في القرآن الكريم بهذا المعنى أكثر من مورد، وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، يعني ادعو لهم. فإذا الدعاء المطلوب منا الذي نستعمل به ألسنتنا وجوارحنا وخضوعنا لله سبحانه وتعالى بوعي تام وبنية. أما وجودنا مفتقر فهذا ما في شك، وجودنا مفتقر ونسأله في كل لحظة، في كل لحظة نسأل الله سبحانه وتعالى من فضله. وجودنا يسأل، محتاجين لله سبحانه وتعالى في كل نفس نتنفسه أو أقل من النفس، فإذا وجودنا يسأل. لكن المطلوب شنو؟ المطلوب من الإنسان هو هالمسألة التشريعية هذه، مو المسألة التكوينية. التكوينية الله سبحانه وتعالى مدبرها، لكن التشريع أنك عندما تعمل بالشرع ينبغي أن تعمل بالشرع وأنت واعي، أن تدعو وتلجأ وتتضرع وتتواضع لله سبحانه وتعالى. هذا المطلوب، هذا الواجب، وهذا الذي حذرنا الله سبحانه وتعالى من تركه، تحذير خطير. الآية التي بدأنا بها في الحديث، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، هذه الدعوة الإلهية أو الطلب، الأمر الإلهي، والطلب الأمر الإلهي. ثم الجملة الثانية من الآية والمقطع الثاني من الآية ماذا يقول؟ إن الذين يستكبرون عن عبادتي، الذي لا يدعو الله سبحانه وتعالى يعني فيه نوع من الاستكبار، والاستكبار على من؟ استكبار على الله سبحانه وتعالى. الإنسان الذي في كل شؤونه يحتاج الله سبحانه وتعالى، في حاجة إلى ربه. سيدخلون جهنم داخرين، داخرين يعني أذلاء، يعني هذا الاستكبار الذي في الدنيا يؤدي في الآخرة إلى الإذلال. وهذا تفسير الحديث، أنه كل العذاب اللي في الآخرة ما هو إلا من صنع يد الإنسان، إنما هي أعمالكم ردت عليكم. يعني هنا الاستكبار عن عبادة الله، الاستكبار عن التضرع لله سبحانه وتعالى، يتحول يوم القيامة إلى إذلال. سيدخلون جهنم داخرين، ولا توجد ذلة ولا خزي يوم القيامة أشد من هالحالة هذه. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت وما للظالمين من أنصار. فإذن مطلوب منا تحقيق هذا الغرض الإلهي بالدعاء، والدعاء مشرع في القرآن الكريم، يعني عبادة شرعية الله سبحانه وتعالى أمرنا بها، فهي مشرعة أساسا في القرآن الكريم. مو فقط شرعها القرآن، لا، القرآن الكريم وضع لنا صيغ الدعاء، يعني في خطوة متقدمة أخرى أمرنا بالدعاء. والله سبحانه وتعالى عندما يأمر بشيء لازم يكون في طاقة الإنسان، في إمكان الإنسان. لما إحنا نشوف أنفسنا أنه كيف يسمح لنا بأن نتصل برب الأرباب، مسألة مو سهلة، يعني لو لم يشرعها الله سبحانه وتعالى لتوقف فيها متوقفون. أنه أين السراب من رب الأرباب؟ يعني بهالسهولة أنا يعني يقول يا الله يا ربي وتنفتح أمامي أبواب السماء ويصل صوتي إلى الله سبحانه وتعالى. هذا لولا الدين يشرح المسألة إنا، ولولا يشرعها، وإلا يعني مشكلة ما نعرف ما نهتدي لها. لهذا وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. هنا أيضا ينبغي أن ننتبه إلى الهداية هذه الإلهية، أن الله سبحانه وتعالى هدانا إلى هالباب هذا من الخير، إذن لا يضلنا سبحانه. لما هدانا لا يضلنا، لازم يريننا الطرق الأخرى. الطرق الأخرى شنو؟ صيغ الدعاء. صيغ الدعاء تعال في القرآن الكريم وشوف الصيغ التي نعم وضعها الله سبحانه. المفاتيح الخير هذه، مفاتيح الخير اللي في الآيات الكريمة، كيف الله سبحانه وتعالى يعلمنا مباشرة: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذه أدعية مباشرة في القرآن الكريم، مجموعة يعني دعيكم أنا يعني جمعت نصوص كبيرة وكثيرة ودقيقة في الدعاء في القرآن الكريم. والدعاء والذكر، وسميتها الذكر والدعاء في القرآن الكريم، وهو يعني كانت فكرة طلب مني بعض الإخوان جزاهم الله خير، هو صاحب الفكرة، وكان طلب مني أنه أكتب شيء موجز. قال إحنا نروح إلى مكة وبعض الكتب ما مسموح فيها الدخول، يعني شوفونا أدعية من القرآن الكريم حتى يسألنا هذه آيات من القرآن الكريم وفيها الدعاء. أنا الفكرة كانت في ذهني حقيقة من زمان، من أيام الصبا. فعندما ذكر لي هالشيء هو يرتاح هيك الفكرة، ورجيت أراجع، يعني بدأت أراجع النصوص، وإذا لا هذا عالم فخم ضخم يحتاج إلى شغل. فبدأت أشتغل فيه يعني تقريبا سنتين أو أكثر. فكانت النتيجة يعني الحمد لله وصلنا إلى نتيجة، وصل هذا الكتاب إلى تقريبا 300 صفحة في هالموضوع. هو يعني دراسة عن الدعاء ونماذج من نصوص الدعاء والذكر في القرآن الكريم. ومعد الطب نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على إخراجه، لأنه أحيانا يكون التأليف أسهل من الطبع. التأليف يكون أسهل من الطبع، ودقة الطبع والتصحيح وكذا، هذه مثل ذاك اللي يقول البناء أسهل من التشطيب. يعني البناء يعني المشكلة تصير فالمؤلفين هالشكل وضعهم، بالإضافة إلى متاعب أخرى. فمسألة الدعاء والذكر في القرآن الكريم مسألة أساسية، يعني مئات النصوص، قد لا أبالغ، لكن آلاف النصوص في القرآن الكريم تشير إلى المعنى هذا. الله سبحانه وتعالى عندما أمرنا بالدعاء وضع لنا أساليب الدعاء، الآن إما بصورة مباشرة، الله سبحانه وتعالى يقول: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة. توصف نموذجين من اللي يدعون في الحج، يقول: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. هذا ما له علاقة بالآخرة، يسأل حاجات الدنيوية. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا الدعاء، هذا درس في الدعاء، والأدعية بشكل صحيح أن الله سبحانه وتعالى بيده الدنيا والآخرة، ولكن عندما تدعو خليك متوازن، اطلب حاجات الدنيا وحاجات الآخرة حتى المسألة تتوازن عندك يعني، وأنت تخاطب ربك. الله سبحانه وتعالى خلقك أساسا للآخرة، بها اختبرتم ولغيرها خلقت. الله سبحانه وتعالى لما خلقنا لها الغرض هذا، وهذه الدنيا يعني ممر، دار ممر لا دار مقر، خلاف الأدب مع الله سبحانه وتعالى أن نسأله حاجاتنا في الدنيا ونهمل حاجات الآخرة. ففي دعاء نكون متوازنين، وربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا درس في الدعاء. أحيانا لا تأتي الأدعية على لسان الأنبياء سلام الله عليه، ما من نبي من الأنبياء إلا الله سبحانه وتعالى سجل له نوع من الدعاء في القرآن الكريم، من آدم إلى سائر الأنبياء سلام الله عليهم. يعني من شوف قضية آدم ومحنة آدم وتجربة آدم في الجنة، ربنا ظلمنا أنفسنا، هو وزوجه أمنا حواء سلام الله عليهما، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الله سبحانه وتعالى يستجيب الدعاء ويذكر دعاءهما في الكتاب العزيز، شنو حتى نستفيد منه احنا ابناء آدم. وهكذا تجي الى نوح دعاء نوح، تجي الى ابراهيم ما شاء الله أدعية ابراهيم، وهكذا موسى وعيسى سلام الله عليهم اجمعين وبقية الانبياء. اذن الله سبحانه وتعالى أعطانا دروس غنية وواضحة وموثقة في هالكتاب العزيز اللي ما خلانا يعني نكون في أزمة من هالناحية هذه. وأساسا هو الدعاء مشرع، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. تشريع إذن ووسيلة لتنفيذ هذا التشريع، هذه من ناحية. من ناحية أخرى على صعيد الإسلام والمسلمين، أئمتنا سلام الله عليهم، أئمتنا وضعوا نصوصا عظيمة وكريمة تدلنا يعني تغنينا عن أي شيء آخر على هالصعيد في كل الحاجات في كل المناسبات. شوف يعني أولا هناك أدعية، نصوص من الأدعية مروية عن رسول الله صلى الله عليه وآله، هناك أدعية مروية عن أمير المؤمنين سلام الله عليه. أمير المؤمنين كان رجلا دعاء عندما يصفونه ويكتبون سيرته سلام الله عليه، سيرته العطرة، ويذكرون عبادته، يقولون كان أمير المؤمنين سلام الله عليه رجلا دعاء يعني كثير الدعاء. والواقع هذه الأدعية كلها محفوظة، يعني محفوظة في كتب الحديث في كتب العبادات. العلماء رضوان الله عليهم كتبوا يعني كتب خاصة بالعبادات وضمنوها أدعية الإمام سلام الله عليه. وأكثر من ذلك هناك صحيفة فإحنا في ذهننا أنه الموجود في أيدينا هو الصحيفة السجادية فقط، في الواقع لا، هناك الصحيفة العلوية أعتقد، ولهذا سميت الصحيفة السجادية حتى لا تلتبس بالصحيفة العلوية، وإلا المفروض تسمى الصحيفة العلوية نسبة إلى علي بن الحسين سلام الله عليهما، لكن نقول الصحيفة العلوية تلتبس بالصحيفة الثانية اللي هي صحيفة أمير المؤمنين. هذه صحيفة في الدعاء موجودة، جمعها العلماء والحمد لله مطبوعة الآن، يعني أخيرا أنا وجدتها مطبوعة أنا ومتداولة في الكويت، اسمها الصحيفة العلوية، وفيها أدعية نادرة لأمير المؤمنين سلام الله عليه. إذن أمير المؤمنين أبو الأئمة وسيد الأئمة وشيخ الأئمة وضع بين أيدينا هذا التراث من الدعاء الذي نستطيع أن نستفيد منه في كل مناسبة.
ثم بعد هذا يعني بعد أمير المؤمنين أبناء أمير المؤمنين سلام الله عليهم، عندما تأتي إلى ما روي عن الإمام الحسين سلام الله عليه في يوم عرفة مثلا، الدعاء هذا الضخم، الدعاء الذي شرحه العلماء شروحا يعني علمية رائعة مع الأسف، مع الأسف تراثنا يعني ما ظهر إلى النور، يعني هالتراث هذا هالدعاء مثلا دعاء الحسين عليه السلام يوم عرفة، هناك دعاءان، دعاء الإمام زين العابدين سلام الله عليه يوم عرفة هو دعاء أيضا مهم في الصحيفة موجود، ودعاء الإمام الحسين عليه السلام مروي، هذا الدعاء شروحه نادرة لأنه صعب شرحه، ولكن شرحه بعض العلماء، بعض علمائنا الكبار رحمة الله عليهم الظاهر في القرن العاشر الهجري الحادي عشر، ومخطوطة هذا الشرح موجودة الآن في مكتبة النجف، إلى الآن لم ترى النور. وأعتقد أن هذا الشرح إذا ظهر يعني إلى الوجود يعني يضيف إلى تراثنا يعني نورا جديدا ومعرفة جديدة على صعيد الإلهيات وعلى صعيد العبادة، يعني أثر بهذه الضخامة. إحنا دعاء الحسين هو أساسا يعني من الأدعية المهمة الضخمة في تراثنا، فهذا شرح ماذا يكون؟ شرحه بالتأكيد شرح عالم مجتهد من كبار المجتهدين في القرن العاشر الحادي عشر الهجري، وهذا الشرح معروف ويذكره المؤلفون، يعني كل يعني ذول البيبلوغرافيا يعني اللي معنيين بالكتب عندما يذكرون بعض عناوين الكتب يقولون نعم هذا من جملة الكتب العلمية المهمة شرح دعاء عرفة للإمام الحسين سلام الله عليه، هذا إلى الآن نائم على الرفوف العالية والنائية وموجود الآن يعني في النجف في مكتبة الإمام الحكيم قدس الله سره. فهذا التراث الحقيقة يعني مروي عن أهل البيت سلام الله عليهم متصل يعني من أمير المؤمنين إلى الإمام الحسين، ولكنه بلغ الذروة في نهاية القرن الأول للهجرة، يعني الفترة التي عاشها مولانا زين العابدين سلام الله عليه. مولانا زين العابدين حياته بدأت يعني في حفي عصر جده أمير المؤمنين، ولد في زمان جده أمير المؤمنين يعني قبل وفاة جده أمير المؤمنين بثلاث سنوات أو سنتين، ولد سلام الله عليه في السنة السابعة أو الثامنة والثلاثين، وعاش ثلاث سنين مع جده أمير المؤمنين، ثم بقي مع عمه الحسن الفترة اللي بقيت بعد أمير المؤمنين إلى سنة خمسين، يكون عمره عند شهادة الإمام الحسن عمره الشريف يكون 13 سنة، ثم عاش مع أبيه الحسين عليه السلام، وكان في يعني في كربلاء لم يبلغ 20، يعني في السنة 18 19 على اختلاف الروايتين، ولهذا يسمى علي الأوسط، يعني علي يسمى علي الأوسط. وعلي الأكبر سلام الله عليه سمي الأكبر لأنه أكبر من الإمام زين العابدين في السن، وإن كان متزوج ولكن لا ذرية له، علي الأكبر لا ذرية له، ولهذا يفسرون دعاء الحسين على عمر بن سعد عندما برز علي الأكبر قال الإمام الحسين سلام الله عليه قطع الله رحمك كما قطعت رحمي، يعني الحسين رحمه الفدا كان يحب أن تكون لعلي الأكبر ذرية لأنه كان متزوج ويكنى بأبي الحسن، وشخصيته مع وجود أبيه الحسين عليه السلام كانت له شخصية معروفة وممدوحة بين الناس، كان شخصية علي الأكبر، بحيث في يوم من الأيام معاوية طرح سؤال في المجلس قال لهم من يستحق الخلافة من بعدي، فطبعا ذول القاعدين قال له لا يزيد وكل أسرة المالكة في ذلك الوقت قال لهم لا، اللي يستحق الخلافة علي بن الحسين، لأن علي بن الحسين فيه شجاعة بني هاشم، وفيه حلم الأمويين، وفيه زهو ثقيف القصائص هذه، لأن أمه من ثقيف وأبوها من بني أمية، ويعني تقدير معاوية هذا، تشخيص معاوية بالنسبة لعلي بن الحسين عليه السلام، ما يشير إلى أن شخصية علي بن الحسين الأكبر في ذلك الوقت كانت معروفة والناس تعرفه وتعرف قصائده، وكان ممدوح ممدوح، يعني هناك قصائد في الأدب العربي تشير إلى مدح علي الأكبر، من جملة ولن ترى عين نظرت مثله من محتف يمشي ومن ناعل، أعني ابن ليلى بالسدى والندى، أعني ابن بنت الشرف الفاضل، وأبيات يعني في مدح علي الأكبر سلام الله عليه، وهو يستحق المدح، وهو أبوه أهل للمدح سلام الله عليهم أجمعين. يسمى الأكبر لأنه شخصيته وسنة أكبر من الإمام زين العابدين. الثاني مولانا علي بن الحسين الإمام المعصوم صاحب الذرية الذي حفظ الله به ذرية آل محمد، اللهم حتى سمي بآدم أهل البيت لأنه ذرية كثيرة. إن شاء الله نتعرض في الليالي القادمة الليلتين عجل هذه الليلة والثانية والثالثة إن شاء الله نتعرض إلى حياته وبعض سيرته العطرة وذريته وأصحابه، فذريته كثيرة، وهو البقية الباقية الذي الله سبحانه وتعالى جعل الإمام من صلبه، والتسعة المعصومين كلهم من زين العابدين سلام الله، من الحسين له قبة، له تربة فيها الشفاء، وقبة يجاب بها الداعي إذا مسه الضر، وذرية ذرية منه تسعة أئمة حق لا ثمان ولا عشر. إذن أولهم منه هذا بالنسبة للإمام الحسين سلام الله عليه، أول هذه الذرية المباركة هو مولانا الإمام زين العابدين، ثم مولانا الباقر، ثم مولانا الصادق، مولانا المثنى جعفر، لا آخر الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين، من ذرية هذا الإمام الكريم الممتحن. فإذا هو علي الأوسط، طبعا هناك علي ثالث ويسمى علي الأصغر، اللي مروان الحكم يوم من الأيام يتعجب من ذرية الحسين، يسأل الإمام زين العابدين يقول له عجبا لأبيك سمى عليا وعليا وعليا، يعني عند ثلاثة أولاد كلهم سماهم باسم علي، عليا وعليا وعليا، الإمام مستشي أبوه قال أبي أحب أباه فسمى أولاده باسم أبيه، وكان يحب أن يسمي جميع أولاده، لو عنده 20 ولد هم يسميهم بابه، يحب أبوه. الإمام يعني جواب رائع، أنه حب علي بن أبي طالب إيمان، وبغضه كفر ونفاق، وهذا شيء متفق عليه عن جميع المسلمين يرون عن رسول الله صلى الله عليه وآله، يا علي حبك إيمان وبغضك كفر. يقول هذا يعني والدي أحب أباه، لكن أنت شو سمي، فإنك سمي حكم، سمي مروان، سمي يعني كذا ما تقدر يعني، ولهذا ما تشوف يعني في ذريتهم ما يسمى اسم أباهم، إنما يعني غيروا، يعني مروان سمى عبد الملك، سمى عبد العزيز، سمى سليمان وهكذا يعني. لكن ما تلقى حكم ولا تلقى مروان. فقال له أنت إذا تحب أبوك سمى باسم أبوك مثل ما أبوه يسمى باسم أبوه، لأنه حقيقة يعني أتذكر يعني رجز الحسين يوم العاشر من المحرم عندما قالوا نقاتلك بغضا لأبيك، قال أنا الحسين بن علي، موقف هذا أنا الحسين بن علي أليس أن لا أنتني أحمي عيالات أبي، إذا أنتم يعني تقاتلون على بغض أبي أنا ما أتخلى يعني كذا، يعني شنو خوف الموت يعني أترك محبة أبي، ولا مو ابن علي بن أبي طالب، وهكذا موقف علي بن الحسين سلام الله عليه، قال أنا علي بن الحسين بن علي، نحن وبيت الله أولى بالنبي، والله لا يحكم فينا ابن الزهر. فأمير المؤمنين علي بن أبي طالب مظهر للبشرية ومظهر لأبنائه، وكذلك أبنائه يفتخرون به. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول سيدنا وشيخنا وكبيرنا وله ثواب أعمالنا. إذن الإمام الحسين سلام الله عليه هذه ذريته الشريفة، وسئل أيضا الإمام زين العابدين عن ذرية أبيه، قيل له يا ابن الحسين ما أقل ذرية أبيه؟ قال سلام الله عليه عجبت كيف ولدت لأبي، لأن أبي كان قائما نهارا قائما ليلة، متى يتفرغ للنساء حتى يكثر من الناس، وما أحسن ما قال شاعر أجعلكم وأقواما سواء وبينكم وبينهم الهواء. كيف نساوي يعني بأهل البيت أحد؟ إلى أن يقول نهاركم مكابدة وصوم وليلكم صلاة واقتراء، يعني في النهار صائمين وفي الليل قائمين. وهذه سيرة أمير المؤمنين سلام الله عليه. إذن الإمام زين العابدين سلام الله عليه الذي حمل عبء الإمامة بعد أبيه الحسين أكثر من 35 سنة، وعمل على هذا الميدان وفي هذا الميدان طيلة هذه الفترة مع شدة الظرف الذي عاشه الإمام زين العابدين. قالوا إن شاء الله في الليالي القادمة نتعرض للظروف التي الظروف الشاقة والعسيرة التي عاشها الإمام سلام الله عليه، عصر الإمام كيف كان، يعني إمامة الإمام في أي ظروف كانت. الإمام سلام الله عليه مع ما مرت عليه من المحن ولم يتراجع عمله على هذا الصعيد إذ أنمله، يعني وظائفه أدى الوظائف التي أوكلت إليه، الوصايا التي أوصاه بها أبوه سلام الله عليه، المهمة هذه المهمة الإلهية العظيمة. الإمام سلام الله عليه قام مع شدة الظروف التي كان يعيشها قام بها على أفضل وجه. إن شاء الله في الليالي القادمة نتعرض بالتفصيل لسيرة الإمام سلام الله عليه وكيف يعني الوسائل التي كان ينفذ فيها المهام التي أوكلت إليه، من جملة هذه المهام نشر المعارف الدينية عن طريق الدعاء، نشر العلم عن طريق الدعاء، تثبيت الدين والعقيدة عن طريق الدعاء، حتى اجتمعت هذه المجموعة من النصوص التي سميت بالصحيفة. والصحيفة كما تعلمون يعني الصحيفة كلمة قرآنية. الصحيفة يقولون الورقة المبسوطة، لأنه الكتب تارة تكون يعني مجموعة وتارة لا تكون بشكل صحف، ولهذا القرآن يقول إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. عندما يسأل أحد المعصومين عن هذه الصحف يقول نعم الصحف التي أنزلت من السماء 104 صحائف، هذه اللي مذكورة في القرآن الكريم، 104 صحائف. ثم هذه الصحف نزلت، يعني بعضها نزل على آدم، بعضها نزل على نوح، بعضها نزل على إبراهيم إلى موسى عليه السلام. موسى هنا تغيرت الكلمة من الصحف إلى الألواح، قال تعالى وأخذ الألواح وفي نسختها هدى، وألقى الألواح وأخذ برأس الألواح التي كان قد كتب عليها التوراة. فإذا الصحيفة كلمة قرآنية، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، رسول من الله يتلو صحفا مكرمة، فيها يتلو صحفا مطهرة، فيها كتب قيمة، الرسول من الله هو نبينا محمد صلى الله عليه وآله، والكتب القيمة يعني بتفسير هذه الآية، والكتب القيمة هي الكتب النازلة من السماء التي تضمنها القرآن الكريم وزاد عليها الوحي المنزل من السماء اللي أنزل على الأنبياء جميعا هو في القرآن الكريم الكتب القيمة، وفيها زيادة على ما أنزله الله سبحانه وتعالى. الصحيفة السجادية، الصحيفة يعني الأوراق المبسوطة التي كتبت عليها هذه النصوص. الإمام نفسه يمليها على ولده الباقر سلام الله عليه، والباقر يكتب هذه النصوص، وإلى جانبه أيضا زيد بن علي أيضا يكتب نسخة. ولهذا في تاريخ الصحيفة هناك تاريخ وهناك سند للصحيفة، عندما يأتي المؤرخون ويؤرخون لوصول الصحيفة إلى أيدينا كيف وصلت. وصلت الصحيفة عن طريقين، الطريق الأول هو طريق أئمة الزيدية، ولهذا الآن يعني أئمة الزيدية يحتفظون بهذه الصحيفة في بيوتهم ويعتمدون عليها ويتعبدون الله بها، لأنه راويها زيد عليه السلام. فزيد كتبها أيضا بخطه، والإمام الباقر سلام الله عليه كتبها بخطه، نسخة عند الإمام الصادق كانت، ونسخة عند يحيى بن زيد رضوان الله عليه سلام الله عليه، وهو القتيل الذي قتل في بلاد فارس في أيام بني أمية بعد مقتل والده زيد. إذا الصحيفة وصلت إلى أيدينا بسندين، والعلماء رضوان الله عليهم شرحوا هذه الصحيفة شرحا وافيا، وقد أشرت في الليلة الماضية إلى شرح العالم الجليل الذي يسمى ابن المعصوم، وهو من علماء القرن الحادي عشر يعني قبل 400 سنة تقريبا، كان يعيش وكان يعيش في الهند، ثم ارتحل وجلس الى يعني سكن في شيراز، وكتب هذا السفر الخالد الذي بحمد الله حقق وطبع ونشر، ويضم 7 مجلدات من جملتها فهرس خاص بالنصوص والاحاديث. وهذه حقيقة يعني من الانجازات المهمة التي الحمد لله انجزتها جامعة المدرسين في قوم، وهو إخراج هذا الكتاب العظيم العلمي الذي كان مطبوع على الحجر طبعة رديئة، والحمد لله لي. وهذا حقيقة الذي يستطيع أن يحصل على نسخة من هذا الشرح مفروض يعني ما يستغني عن هذا الشرح الشريف، والحمد لله يعني هو في الأيدي الآن موجود متوفر. فإذا الصحيفة السجادية، ويبدو هذا هو الشرح الوحيد، الشرح الوحيد الذي شرحت به صحيح. هناك يعني شروح تنسب إلى الشيخ البهائي، وهناك شرح مختصر للسيد نعمة الله الجزائري رحمة الله عليه، لكن شرح مختصر ما إلى علاقة بهذا الشرح المفصل. إذا النسبة يعني نسبة الصحيفة إلى السجاد سلام الله عليه، والسجاد أيضا من ألقاب الإمام، السجاد يعني كثير السجود، يعني طيغة المبالغة يسموها باللغة العربية، طيغة الفعال يعني كثير الفعل، كثير السجود، كان كثير السجود لأن كان يطيل السجود سلام الله عليه، وكان يكثر من السجود، وسجد ذات يوم بعد صلاته فنشب حريق في بيته ولم ينتبه إلى ما يجري، الناس اجتوا طفت الحريق وهو ساجد سلام الله عليه، فلما رفع رأسه ما رفع رأسه إلا بعد أن أخمدت النار والناس طفوها، ما كان يدري ماذا جرى يعني. فسئل ما الذي شغلك عن النار من حولي، نار نشبت في بيتي، قال شغلتني عنها نار الآخرة. وكان صلوات الله عليه إذا توضأ للصلاة تغير لونه وارتعدت فرائصه فيسأل ابن رسول الله ما هذه الحالة التي تعتريك، فيقول أريد أن أقف بين يدي ربي، من حقي أن تعتريني هذه الحالات اللي هي حالات أمير المؤمنين أيضا. ولهذا الإمام زين العابدين دائما الذين كتبوا سيرته الشريفة يقولون وجوده كان يذكر بوجود جده أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم. الإمام الصادق صلى الله عليه وسلم عندما يذكره يصف جده أمير المؤمنين وقل لم يشبهه أحد من بعده إلا ولده حفيده علي بن الحسين. الإمام علي سلام الله عليه كان إذا حل وقت الصلاة تزلزل ويقول جاء وقت أمانة عرضت على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان. على سيرة أمير المؤمنين سلام الله عليه سجوده وصلاته، وكان إذا وقف إلى الصلاة لا يتحرك شيء منه إلا ما حركته الريح، وسمي السجاد. كان إذا فرغ من الصلاة سجد، إذا ذكر النعم سجد، إذا جفعت عنه النقم سجد شكرا لله سبحانه وتعالى. هذه سيرته سلام الله عليه في السجود، لهذا عرف بهذا اللقب. وله ألقاب أخرى، سيد العابدين، سيد الساجدين، هذه ألقاب معروفة يعني من تجي إلى شخص مثل الجاحظ. عندما يصف الإمام زين العابدين يقول وأما علي بن الحسين، الجاحظ عند رسالة في مدح الهاشميين في مقابل الأمويين يقول وأما علي بن الحسين فقد رأيت الخارجي يتفق مع الشيعي، والشيعي يتفق مع المعتزلي، والمعتزلي يتفق مع العامي، والعامي يتفق مع الخاص، كلهم لا يتمارون في فضل علي بن الحسين ولا في تقديمه على أهل زمانه. هذا كلام للجاحظ، والجاحظ إنسان كاتب مؤرخ يعني لا ينحاز إلى أحد. من هذا شهادته في الإمام زين العابدين سلام الله عليه سيد الساجدين. جعبل رحمه الله يسميه السفنات، أيضا من ألقابه السفنات، قلت تتعلق بالسجود. يعني الإمام زين العابدين سلام الله عليه يشبه جده من هذه الناحية، من صفة أمير المؤمنين. فيما في آخر حياته يقول وكانت، هذا أبو أيوب الأنصار يقول خرج علينا وإن جبهته كسفنة البعير، من أثر السجود على جبهته. الإمام زين العابدين هكذا. جعبل رحمه الله يذكر ديار أهل البيت ويذكر قبور أهل البيت، هذه القصيدة المعروفة اللي أنا أسميها خارطة لديار أهل البيت ولقبور أهل البيت، خارطة أدبية. قل ديار علي والحسين وجعفر وحمدة والسجاد للسفنات، هذه التي يقف عليها جابر في المدينة. والآن احنا هم بقلوبنا نقف على تلك الآثار، وينها تلك الآثار؟ فنسأل الدار التي خفالها متى عهدها بالصوم. شوية عرج بقلوبنا مثل ما عرجنا قلوبنا على سيرة الإمام، عرج على آثاره، على قبره الشريف، زيارة علي بن الحسين. شلون زيارة؟ فنسأل الدار التي غاب أهلها، أشط أهلها يعني خطف أهلها يعني غابوا سريعا عن الأبصار. فنسأل الدار التي خف أهلها متى عهدها بالصوم، والصلوات وأين العلا شطت بهم غربة النوار، فانين في الآفاق مفترقات هم أهل ميراث النبي إذا اعتزوا، وهم خير سادات وخير
كانت للصلوات وللتقى والصوم والتطهير والحسنات هذه المنازل التي رجع إليها زين العابدين وجدها خالية من أهلها لهذا كان لا يهدأ له خاطر ولا يقر له قرار كيف يفعل ذلك وهو يرى عماته وأخواته في تلك الديار أما الرباب جاءت إلى دارها أمرت الغلمان برفع سقفها رفعوا السقف جلست في الدار بلا سقف تحت حرارة الشمس وتحت صفيع الشتاء ما أظن أنها عاشت يعني طويلة لكن تأتي إليها العقيلة زينب تقول لها يا رباب قومي عن حرارة الشمس تقول سيدتي كيف أقوم عن حرارة الشمس وأنا رأيت بعيني ريحانة رسول تصلوا جسده حرارة الشمس على صعيد كربلاء عشق الزور عدن دمي عشق الزور سجر اشكل ريام ناحن على الاحباب يوم الشوم يوم دقت الباب دقت ضيف مو دقت معزين طلعت للرباب تصيح شنت اشيلك عالباب يا مقدر طقت راح الدار راح وقت جرد لك يا في جيتنا منين مجور يلتنشيد على حسين عتبك يا الواجد على البين ألا قل لأبناء السبيل
هل أقلعوا فقد مات من يحنو عليكم اللهم إنا نسألك وندعوك ونتوسل إليك ونتضرع إليك بأسمائك الحسنى وبنبيك محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين أن تقضي بهم حوائجنا حوائج الدنيا والآخرة ومن حوائجنا أن لا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين في الدنيا والآخرة اللهم اجعل عاقبة أمورنا خيرا لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين أيد علماءنا الربانيين فرج عنا وعن جميع المؤمنين آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم اكشف هذه الأمة عن هذه الأمة اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك برحمتك يا أرحم الراحمين إخواني الحاضرين تقبل أعمالهم اقضي حوائجهم فرج همومهم اشف مرضاهم ارحم موتاهم لا سيما المؤسسين لهذا المجلس المسببين لهذا الجمع احفظ الأحياء منهم واصطفهم لمراويك جنبهم معاصيك إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات وأمواتنا وأموات الحاضرين والسامعين، بلغ اللهم ثواب سورة المباركة الفاتحة مع الصلوات عليها.